السلام عليكم.
السلام عليكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الحديث من أصح الأسانيد عن أبي هريرة، أصح الأحاديث من أصح الأسانيد، إسناد حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة كما في هذا الإسناد الذي معنا. وهذه القصة الإمام البخاري رحمه الله ذكرها في غير موطن من صحيحه، مطولة تارة ومختصرة أخرى. وسأذكر أطول رواية في الصحيح ليتضح لنا فهم مقولة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على وجه فيه شمول وفيه بيان لمراده من ألفاظه. فأحسن ما يفسر الأحاديث والأقوال أن نتتبع الروايات وأن نعمل النفس في التخريج وأن نشد الهمة في النظر في كتب أهل الحديث، فنأتي بالعبارات المختصرة أو المجملة بعبارات مطولة مبينة. فهذه الروايات التي معنا روايات مختصرة، الإمام البخاري من سعة روايته وكثرة ما وقع له في علم الرواية خرج صحيحه في سنوات عديدة، وكان كلما كتب حديثا في صحيحه صلى ركعتين شكرا لله، ووضع الروايات التي وقعت له في أماكنها على حسب ما بلغته من الرواية. ماذا يريد البخاري أولا في هذا الموطن، وما هو صلة إيراد هذا الحديث في الباب الذي معنا؟ نحن نقرأ وإياكم ونتدارس كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، والإمام البخاري ذكر هذا الحديث تحت باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة، ثم قال وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. السنن التي بلغتنا الدين دينه والخلق خلقه، فالله أغير على دينه منا، فلما أراد أن يحفظ دينه فكما أنه اختار نبيا اختار الله فرسانا للإسلام يحفظونه من الأعداء، ففرسان فروسيتهم السيف والسنان، وأقوام فروسيتهم العلم والبيان، ومن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين فهو كل على نوع بني الإنسان، قوام يجالدون وآخرون يجادلون، ولا يعدل دم الشهداء إلا مداد العلماء، والذي يدحر في صدور الأعداء كثير، والذي يفند شبه المبطلين قليل. فكان العلماء في دين الله أفضل من المجاهدين، بل أجر المجاهدين والعاملين إنما مرده إلى العلماء الذين يعلمون ويبينون. أقول: ما هو مراد الإمام البخاري رحمه الله من إيراد هذا الحديث في هذا المقام؟ الله الدين دينه والخلق خلقه، فكما أنه أراد أن يحفظ دينه فأنزل رسالته على أقوام معروفين في حقبة معروفة. الله يقول سبحانه في كتابه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. أوجد أقواما كان ضبطهم ضبط صدر، ثم لما ضعفت الهمم وفسدت الذاكرة بأسباب كثيرة انتقل الضبط من ضبط الصدور إلى ضبط السطور، فدونت الأحاديث في الأسفار والكتب. الأماكن المذكورة في المدينة لا يجوز لأحد، لا يجوز لمؤمن بالله واليوم الآخر أن نشك فيها، لا يجوز أن نشك في المكان الذي نشأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواتر بين القاصي والداني والعالم والجاهل مكان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والمشاهد التي قاتل فيها والأماكن التي عاش فيها، ومن بين ذلك منبره وبيته وحجرات أزواجه. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة وله 11 بيتا، وكانت امرأتان تعيشان بعيدا عن الحجرات، وكانت 9 من نسائه يعشن في الحجرات، وكانت حجرة عائشة أقرب حجرة للمسجد النبوي، يدخل إلى المسجد منها ويخرج إلى المسجد منها، وكانت جارة عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن سائر وأصحاب وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري يقول: المنبر معروف وبيت عائشة أمر معروف، وهذا أمر لا يناقش فيه ما دام الأمور الحسية ضبطت، فالسنة النبوية مضبوطة. فرسان الإسلام المحدثون كما قال الإمام البخاري وعلي بن المديني ويزيد بن هارون وجم، هؤلاء ضبطوا لنا الأحاديث وضبطوا لنا الأماكن. فكما أننا لا نشك في الأماكن، لا يجوز لنا أن نشك أن هذه حجرة عائشة، هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الروضة. هذه أمور قد أجمع الناس عليها. فالرواية الكابر عن الكابر ورواية جيل عن جيل يعتد بها، ولا يجوز البتة أن تهمل وأن تهدر. يقول، وهذا هو الشاهد لما ذكر إسناده إلى محمد وهو ابن سيرين، قال: كنا عند أبي هريرة. وابن سيرين من المكثرين والمجودين لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعليه ثوبان ممشقان. الثوب ممشقان تثنية، مفردها ممشق، وممشق أي مسبوغ بالمشق، وهو الطين الأحمر، وفيه دلالة على جواز لبس الثوب الأحمر ما لم يكن معصفرا. والمعصفر من مادة معروفة عند العرب تعرفها العطارون، فهي أحمر قاني، فهذه الممنوعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأعياد والجمع كانت له بردة حمراء يلبسها، وهكذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كان له ثوبان مشقان، وكان هذا حاله في عهد بني أمية بعد أن تغير به الفقر إلى الغنى. فأبو هريرة تولى بعض الولايات لبعض أمراء بني أمية، وسع الله عز وجل عليه في الدنيا، فأصبح في أواخر حياته، ومن يحبه الله يوسع عليه رزقه في آخر حياته حتى يكفيه ويغنيه، ولا يشغل قلبه ولا يقلقه رزقه. قال ابن سيرين: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، من مادة نفيسة شبيهة بالحرير، إلا أن الحرير ممنوع في حق الرجال وحلال في حق النساء، أما الكتان فهو حلال للرجال والنساء. عليه ثوبان كتان ممشقان جميلان يتمخط، والظاهر أن معه فضلا من هذا الثوب من جنسه ونوعه، إن تمخط يتمخط فيه. فكان يقول أبو هريرة ويتذكر حاله الأول في العهد الأنور في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: بخن 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 بخن، أو بخ بخ، تضبط هكذا وهكذا، وهي كلمة تعجب يستفاد منها المدح. إذا أردت أن تتعجب مع مدح، أن تخلط التعجب بالمدح، فتقول إيش؟ بخ بخ، تقول بخن بخن. النبي يقول بخن بخن لامرأة فقدت ثلاثة من أولادها فصبرت، يعني يتعجب مع المدح. قال: بخن بخن أبو هريرة يتمخط الكتان، بخن بخن تعجب من حاله، مع التعجب يوجد رضا ومدح، وأن حاله تغير من الفقر إلى الغنى. بخن 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 أبو هريرة يتمخط في الكتان، أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني. وهذا هو الشاهد الذي يريده الإمام البخاري، لقد رأيتني أي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لآخر ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي. كان يصرع، صرع قسمان، صرع بسبب التلبس بالجن، وصرع بسبب قلة الطعام، فمن شدة الجوع يصرع الإنسان، أو بسبب الأبخرة الفاسدة الخارجة من المعدة إلى الدماغ. فهذا الصرع الذي كان في أبي هريرة فسره بالجوع، فسر هذا الصرع بأن سببه كان الجوع، هو يريد أن ينظر كيف كان وكيف أصبح، كيف كان حاله وكيف أصبح حاله. قال: بخن بخن أو بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر، هذا هو الشاهد، لأخر بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة. في بعض الروايات تأتينا بعد قليل، وسأسرد على مسامعكم الروايات التي وردت في البخاري في هذا الحديث إن شاء الله بتمامها وكمالها، على وجه يفسر بعضها بعضا، ونأخذ القصة بتمامها وكمالها من لسان أبي هريرة. من لسان أبي هريرة رضي الله تعالى. إذن منبر رسول الله ما كان يعرف بعد وفاة رسول الله. هذا الكلام يقوله ابن سيرين. ابن سيرين مات متأخرا، لم يدرك الأصحاب، لم يدرك التابعين، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من التابعين، أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تخن الذاكرة، ابن سيرين مات سنة 93، إذا ذاكر لم تخني أنا بعيد عهد بهذا. فابن سيرين توفي سنة 93، يعني في أواخر المئة الأولى، في أواخر 93 عام أو بأقل من قليل، افترض أنه حدث لهذا قبل هذا القليل. ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف، وارثه الجيل عن جيل. حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها معروفة. لا تظن أخي الحبيب أن حجرة عائشة الذي تراه من الخارج هذا سور، وراءه سور، وهنالك سور ثالث، وهو لا يظهر لنا أن وأن نعلم سور حجرة عائشة بالعموم، نراها من الخارج، ولكن جاءت أسوار ثلاثة كما يذكر ابن القيم في نونيته. وحدثني من دخلها فقال حتى ترى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج الرجل أن يصعد على مناكب الرجل فيرى عمق قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في ردم، وأصبحت الحجرة الآن مرتفعة، ووصل الأمر الذي نراه الآن إلى سقفها، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرة. الشاهد أن المدينة معروفة، وأن مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة. الشاهد أن الله حفظ المدينة وحفظ السنة وحفظ الأماكن، وهذا أمر ما ضيعه الحافظون. فلماذا تضيعون سنة رسول الله؟ لماذا لا تتمسكون وتعتصمون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إياك أن يغرك الشيطان فيوقع في قلبك شكا. بعض الناس يقول لك كيف عرفت أن هذا النبي قال؟ لما تقول لبعض الجهلة، وبعض جهلة لكنه متعلم وقد يكون معه أعلى درجات العلم في العلوم الدنيوية، تقول له قال صلى الله عليه وسلم، قال أنت كنت معه لما قال. طب أنا أقول لك قال الله، أنا ما كنت مع النبي لما قال. أنا أقول لك قال الله، إيش تقول لما أقول لك قال الله؟ إيش تقول؟ أنا ما كنت مع النبي لما قال الله عز وجل. كيف عرفنا أن هذا كلام الله عز وجل؟ كيف عرفنا؟ عن أي طريق؟ جيل عن جيل، طريق الرواة. فالذي يجعلنا نطمئن إلى أن الله قال، يجب علينا أن يجعلنا نطمئن إلى أن النبي قال. الذي يجعلنا نطمئن أن هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ندخل في المسجد، هذه التوسعة بنيت في سنة كذا، هذه الروضة، هذه الروضة هذا مكان منبر رسول الله، هذه حجرة عائشة. في رواية عند ابن سعد تأتينا، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كنت أسرع بين بيت عائشة وأم سلمة، بين البيتين، وهذا لا يعرف هذا. وفي هذا إشارة إلى أن الصرع من الجوع كان يتكرر به، كان يعني قد وقع له أكثر من مرة رضي الله تعالى عنه. الإمام البخاري فصل هذه الرواية تفصيلا بديعا جدا في كتاب الرقاق، وبوب عليها في كتاب الرقاق بقوله باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. كانوا أقوام يزهدون في الدنيا، كانوا لا يملؤون بطونهم من الطعام، كان يمر عليهم الهلال والهلالان ولا يدخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته إلا الأسودان التمر والماء. جاءوا ولكنهم سادوا، ولكنهم كانوا رجالا حملوا دين الله سبحانه وتعالى. ألاق وتعب، إلا أن الله عز وجل أكرمهم فنشر الدين على أيديهم. في إشارة في الخبر الذي سمعناه أن الذي يضحي في سبيل الله وأن الذي يجوع ويتعب مآله إلى خير، في الدنيا قبل الآخرة. ولذا بوب الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع أن ونقل أثارا عن غير واحد من التابعين أن من طلب العلم فالله عز وجل يتكفل له بالرزق وسعة الرزق وهناء العيش. إن أعطيت وضحيت في سبيل الله فلا بد أن يكرمك الله، كيف؟ ليس لي ولا لك، هذا أمر خالص له سبحانه وتعالى. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إن يعلم الله في قلبك خيرا، هذا كلام الله، فالله يعطيك خير مما ضحي يوم من الأيام لله. رأيت امرأة حسناء غض بصرك لله، وانظر إلى حلاوة الإيمان، وانظر إلى خشوعك في الصلاة في تلك الصلاة. اترك شيئا فيه شبهة من مال لله، وانظر إلى رزقك، وانظر إلى بركة رزقك، انظر إلى البركة التي تكون في رزقك، وقل وقس على هذا، قس على هذا. من ترك شيئا لله مخافة الله فلا بد أن يبارك الله له في حياته، في ماله، في ولده، في عمره، في قوته، في شبابه، إلى آخره. الرواية التي طول فيها أبو هريرة رواها الإمام البخاري كما قلنا في كتاب الرقاق، بوب عليها كيف كان عيش النبي وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، وأورد بإسناده إلى مجاهد قال إن أبا هريرة كان يقول والله الذي لا إله إلا هو، كان يبدأ كلامه بالقسم، إني كنت لأعتمد بكبدي على الأرض بشدة الجوع، يلصق بطنه بالأرض بشدة جوعه، يلصق بطنه بالأرض حتى يقلل من معاناة ألم الجوع، والله الذي لا إله إلا هو إني كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. هذه عادة، الذي يدرسها يجد أنها عادة معروفة عند العرب، كانوا يأخذون صحائف رقاق من الحجر بحجم الكف فتوضع في أسفل البطن في أخمص البطن، ويلف عليها الثوب ويشد الثوب حتى يستطيع الإنسان من شدة الجوع أن يقوم، أن يقيم أوده ويقيم صلبه، وألا يبقى خاويا هاويا من الجوع. هذا الصنيع لم يفعله هو فقط، وإنما فعله غيره كما سيأتي. يقول إني كنت لألصق بكبدي من الأرض من الجوع، وإني كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. عند أحمد في المسند بسنده إلى عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى قال أقمت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سنة، فقال لي أبو هريرة لو رأيتني وإنه ليأتي على أحدنا. الآن أصبح الكلام عنه وعن غيره، لكن أبو هريرة كان من الفقراء كما سيأتينا في البخاري أيضا، وكان من أهل الصفة، بل كان عريف أهل الصفة. يقول لو رأيتني وإنه ليأتي على أحد من الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبه، حتى إنه كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم به صلبه. إذن وضع الحجر فصل لنا، أين يضع الحجر؟ في أخمص البطن، أسفل البطن. ماذا يفعل الحجر؟ يلف عليه ثوبا. لماذا يلف عليه ثوبا؟ يقول ليقيم به صلبه. نعود لرواية البخاري، انتهت رواية أحمد، انتهت انتهى ما رواه عبد الله بن شقيق عن أحمد. نعود لرواية البخاري في كتاب الرقاق، قال: وإني كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. منهم من قال الحجر غلط، الصواب الحجز بدل الحجر، وهذا هذا غلط. هذه ظاهرة معروفة عند العرب كما قلت لكم، صحائف بحجم الكف رقيقة كانت تجمع وتوضع في أخمص البطن، يشد عليها الثوب، يشد عليها الثوب الواحد منهم، يشد ثوبه عليها ليقيم صلبه. قال: ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. الكلام يريد به النبي صلى الله عليه وسلم وخواصه. جاء المسجد، كان جائعا، بعد الصلاة انصرف إلى الطريق الذي يخرج منه النبي وخواصه. من خواصه؟ على رأسهم أبو بكر وعمر. كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يخرجون وكانوا يدخلون، كانوا يسمرون، وكانوا هم الذين ينشغلون بأمور المسلمين. يقول أبو هريرة: ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، طريق يعني طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواصه. قال: فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني. أنا سألت عن آية لكن أنا ما أريد الجواب، أنا أريد أن يصطحبني معه وأن يطعمني، ما أريد ذلك. قال: فمر ولم يفعل، ما انتبه. فمر ولم يفعل. قال: ثم مر بعمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني إلا ليطعمني. قال: فمر فلم يفعل. أيضا عمر مر فلم يفعل. عندنا روايات البخاري قال: فمر فدخل داره. الظاهر أن دار عمر كانت قريبة، أو أنه دخل دار حفصة، ودار البنت دار الوالد. الظاهر أنه دخل، فدخل داره يعني دخل على حفصة، دخل على ابنته، وكانت ابنته صاحبة حجرة من الحجرات، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية قال: فلقيت عمر ثم ذكرته بما صنع. تذكر يوم ما مرق الظاهر عمر لما دخل في بيت حفصة وجد شيئا من الطعام، الظاهر أنه بعد أن دخل خشي أن يصطحبه إلى بيت ابنته ولا يدري ماذا في بيت ابنته. لكن يقول عمر في رواية أخرى، يقول: فلقيت عمر فذكرت له وقلت له، ذكرته بما صنع، فقال عمر لي: لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل عمر النعم. يعني لو كنت أعلم أدخلتك معي، لكن أنا ما أعرف ماذا في بيت ابنتي. فالظاهر كان عندها شيء، الظاهر أنه كان عندها شيء من طعام. في رواية في البخاري يقول بعد قوله في البخاري في كتاب الأطعمة، يقول: ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. قال: فمشيت غير بعيد فخررت على وجهي من الجوع والجهد. يعني مشيت شوي بعد ما رأيت عمر غير بعيد، مشيت قليلا، قال: فخررت على وجهي من الجوع والجهد، يعني بلغ به الجوع مقاما لا يعلمه إلا الله. الإنسان يصبر، ولا ينال الإنسان الخير حتى يذوق الصبر، حتى يذوق طعم الصبر. والذي يذوق طعم الصبر يستلذ بالتضحية في سبيل الله. يذكرني هذا بقصة المحمدين الأربعة التي هي مذكورة في السير وغيرها، أربعة من كبار علماء عصرهم: محمد بن نصر المروزي، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن جرير الطبري، ومحمد رابع. خرجوا في رحلة في طلب العلم إلى مصر، وكانت معه نفقة قليلة فجمعوها فيما بينهم وبدأوا يأكلون. المسافرون جمعوا مالهم وأكلوا بالسوية هذا ماذا يسمى في عند الفقهاء؟
الشركة.
ماذا يسمى؟ مجموعة من المسافرين كل دفع ماله وأخذوا يشترون طعاما والكل يأكل، هذا يسمى المهايئة. هذا يسمى عند الفقهاء المهايئة. إيش المهايئة؟ مجموعة من المسافرين، وقالوا من خوارم المروءة أن تقع في المهايئة الحسبة بين الرجل وبين الولد وأبيه وبين الصاحب الخاص مع صاحبه، يعني صاحب الخاص ما يكون عنده حسبة في المهايئة، يعني تكون الأمور كما يقولون يعني فيها شيء من مسامحة لا مشاحة، فيها أريحية. يقول أحدهم وهم أئمة الدنيا في ذاك الوقت، قال: فجوعنا فصبرنا فكدنا أن نهلك من شدة الجوع لما نفدت النفقة، نفقة بقى شيء، كدنا أن نهلك. قالوا: ليسأل أحدكم ربه أن يخلصه بما فيه. فبدأ يدعو ابن خزيمة فناموا، وهم نائمون طرق عليهم فارس الباب، قال: أنتم المحمدون الأربع فلان وفلان وفلان وفلان؟ قالوا: نعم. قال: فألقى إلينا صرة فيها من الذهب ثم رجع، ثم وعدنا أن يعود في الغد، فعاد في الغد وأمرهم أن يصحبوا ملك مصر. ما أدراكم بنا؟ قال: لقد رأى ملك مصر النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: يا فلان، أما تستحي؟ عندك المحمدون الأربع ينطوون يبيتون جوعا، ألا تطعمهم؟ هم في مكان كذا وكذا. قال: فاستيقظ وأرسل لكم تلك السرة. فالله عز وجل أنقذهم من الجوع بفضل منه وكرم منه سبحانه وتعالى. شاهد يقول أبو هريرة: ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. يقول: فمشيت غير بعيد فخررت على وجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي. يعني الآن من هذه الرواية نريد أن نعلم شيئا، وهي أن أبا هريرة رأى صرعه ورأى جهده وشعر بجوعه حتى رآه أنه يصرع من شدة الجوع. إذن النبي يعلم الآن، حتى لما نكمل القصة تكون هذه الزيادة التي ذكرها الإمام البخاري في كتاب الأطعمة نكون على تذكر منها. يقول: ثم مر به أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن مر به بعد أن رآه ما رأى فتبسم ضاحكا من قولها، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. تبسم يكون من تعجب، والتبسم يكون فيه تأنيس للإنسان. يقول: ثم مر به ورآه ما رآه، فوقعت عينه صلى الله عليه وسلم علي، قال: فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، عرف حاجتي، عرف شدة جوعي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر. العلماء اختلفوا في اسم أبي هريرة على نحو من 40 قولا، لأن اسمه هجر ولم تشتهر إلا الكنية. ولذا الإمام الذهبي وضع أبو هريرة في كتابه العجيب ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان. عدد كبير من علماء الأمة لم يعرف باسمه وإنما عرف بكنيته، وعلى رأسهم أبو هريرة. وقالوا، والذي اختاره مسلم في طبقاته وكتابه الكنى، أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. قال: يا أبا هر. وهذا يسمى في العربية يا أبا هر يسمى ترخيم، اختصار الكلمة، ويكون ذلك للتحبيب، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه عائشة، كان يقول لها: يا عائش. يا عائش، هذا إيش يسمى؟ ترخيم، والترخيم يكون للتحبيب، وهذا أحسن من الدلع اليوم. الترخيم أحسن من الدلع. اسم الترخيم هو المعروف العربية، وهذه سنة، هذه سنة نبوية، أن ترخم الاسم، تختصر منه كلمات، وتقتصر على الكلمات محببة للنفس، تختصر على اسم من تحبه، من صديق أو زوجة أو غيرهما، على ما تحب، هذا هي السنة. قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. لبيك ألب، لبيك من لب أو من ألب، والعرب تقول ألب في المكان أي أقام فيه. ومعنى لبيك اللهم لبيك، معنى قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لبيك يا رسول الله، أي أنا مقيم على السمع والطاعة لك. لبيك اللهم لبيك، أي لك يا رب الطاعة تلو الطاعة، لك يا رب أنا مقيم على الطاعة، أنا ثابت على الطاعة. يا الله، المحاج والمعتمر ما أقبح حاله، ما أقبح حاله لما يرجع إلى حاله الأول من المعاصي والكبائر بعد العمرة والحج. كل لبيك اللهم لبيك هذه كلها خرجت إيش؟ كذب، كلها كذب. تقول لبيك اللهم لبيك وبعد شوي تدخن، لبيك اللهم لبيك تكذب، لبيك اللهم لبيك غيبة، لبيك اللهم لبيك تهجر القرآن، تهجر صلاة الجماعة، هذه كذاب. أن تقول لبيك هذه كلمة خطيرة، ترى كلمة لبيك اللهم لبيك كلمة ما يسعد كل أحد أن يقولها. لبيك أنا يا رب مقيم لك على الطاعة والطاعة، أنا مقيم، ألبت في المكان، إيش معناها مقيم؟ شو يعني مقيم؟ يعني ما أتلحلح، ما أتزحلح، أنا ثابت، أنا موجود، أنا مقيم، هذا معنى لبيك. أنا يا رسول الله طاعتك مستقرة في قلبي، أنا مقيم على الاستجابة لك مرة تلو الأخرى، هذا معنى لبيك. لبيك يا رسول الله. قال: الحق، الحق، الحق بي. وين الحق؟ مش معروف، الحق بي. يقول أبو هريرة: ومضى فتبعته. راح علي، فبلا شك دخلت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم الشفقة عليه، وأراد أن يطعمه، يتصدق عليه، وأراد أن يعلمه، وأراد أيضا أن يربيه. هؤلاء ذاك الجيل أستاذه ومربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الحق بي، ومضى فتبعته. قال: فدخل فاستأذن فأذن لي. الظاهر أنه دخل بيته، دخل النبي بيته، إيش عنده ما يعرف. والظاهر في القصة، وهذا من فهمي ومن كيسي، فإن أصبت فأحمد الله، وإن أخطأت فأستغفر الله، الظاهر أنه في تلك النوبة لم يكن عند عائشة ولا عند حفصة. ظهر أبو بكر دخل على بيت عائشة، وأن عمر دخل على بيت حفصة، وتلك النوبة لم يكن لا عند هذه ولا عند تلك، والله تعالى أعلم. الافتراق كان يعني سريعا، مر به ثم اختفى أبو بكر، مر ثم دخل يقول عن عمر. الخلاصة أينما كان دخل النبي بيته بغض النظر أي بيوت دخل. قال: فدخل فاستأذن فأذنني، يعني أخذ له طريق كما يقولون، أذن لي. قال: فدخل فوجد لبنا في قدح، وجد لبن في إناء. اللبن في إناء يكفي كم؟ يكفي عدد قليل. ففرح أبو هريرة، جاء الآن إطعام النبي له، وقبل أن يطعمه ويتصدق عليه بالإطعام جاءت تربية يربيه. وما أحسن التربية عند الحاجة، والنفس كلها ترصد ترقب لما يجري. قال: فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أين هذا اللبن؟ أنا ما أعلم في لبن عندنا، من أين هذا اللبن؟ قالوا: أي أهله، أهداه لك فلان أو فلانة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وكان صلى الله عليه وسلم لا يقبل صدقة، وكان هذا معروفا عند النصارى، عند سلمان. فسلمان لما رأى خاتم النبوة كان يرقب النبي من خلف، فلما علم النبي حاله كشف له عن خاتم النبوة، ثم لما أهداه قبل، ولما قال له هذه صدقة أطعمها لصاحبه ما كان يأكلها، قال أطعمها الناس، فكان لما تأتي ويقال صدقة يطعمها الناس. قال أهداه لك فلان أو فلانة، قال أبا هر. الآن أبو هريرة إيش يقول؟ يقول فرجت هذه الشدة، زالت ما دام أبا هر الآن والقدح أمامه ورآني صلى الله عليه وسلم أسرع بشدة الجوع وتبسم قبلها، خلاص فرجت. قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. أهل الصفة كم؟ في رواية البخاري كان أهل الصفة 70 رجلا، 70 رجل قدح لبن، يعني وجوع شديد، مشكلة. أهل الصفة جمعهم أبو عبد الرحمن السلمي وابن الأعرابي والحاكم النيسابوري وأبو نعيم، كل على حدة في مصنف. ثم من المتأخرين جمعهم الإمام السخاوي في رجحان الكفة في أهل الصفة، ولشيخ الإسلام في الفتاوى كلام مطول عليهم بديع جميل، رد فيه من تعلق بالخرافات التي نسجت حول أهل الصفة، وكذلك للسبكي جواب قريب من كلام شيخ الإسلام محفوظ في بعض مكتبات ألمانيا في ظني، لم يقبل الآن. هذه المصنفات في أهل الصفة. الإمام ابن نعيم الأصفهاني أحمد بن عبد الله في مقدمة كتابه حلة الأولياء ذكر أهل الصفة واعتنى بهم وسرد أسماءهم، منهم من أوصلهم إلى 100، بل أوصلهم سهر وردي في كتابه عوارف المعارف إلى 400. وأهل الصفة ليسوا ثابتين، وإنما هم قوم متغيرون يختلفون من وقت لوقت. فبعض الفقراء لما يصيبه شيء من غنى تسد حاجته يترك الصفة وينتقل إلى بيت، ثم يأتي غيره وهكذا. الأشياء الثابتة في البخاري يقول وكان عددهم 70 رجلا، وكانوا يجتمعون 70 وقد يزيدون قليلا وقد ينقصون قليلا على حسب الحاجة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة وكان عريفا على الصفة كما سيأتي في بعض الروايات، يقول الحق لأهل الصفة فادعوهم لي. ليش ادعوهم لي؟ حتى يطعمهم. عند ابن سعد كان أهل الصفة أناسا فقراء لا منازل لهم، فكانوا ينامون في المسجد لا مأوى لهم غيره. وفي رواية أخرى عند ابن سعد قال كنت من أهل الصفة، وكنا إذا أمسينا حضرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر كل رجل فينصرف بواحد منهم، فيبقى 9 أو 10، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشائه فيتعشى معه كل ليلة. يأتي أهل الصفة كل واحد أبو فلان خذ فلان، أنت روح مشوار فلان، اطمع فلان، 70 يوزعهم على 60 رجل، ويبقى مع في أهل الصفة 9 10. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعشائه ويتعشى هو وإياه. هذا من كرم الإسلام. يعرف عن بعض أهل العلم وأهل الكرم أنه ما أكل وحده قط، كابن عمر كان لا يأكل إلا مع فقير أو مع ضيف، ما يأكل وحده، لا يستلذ بالطعام وحده إلا أن يواكله فقير أو أن يواكله ضيف. نعود للرواية، قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام، أضياف الإسلام، من يأتي للمدينة فقير لا أهل له ضيف على الإسلام. ما أجمل هذه العبارة، ضيف الإسلام، يعني هو لا أهل له، هو دينه الذي أتى به، ترك ماله، ترك أهله، وجاء لدينه يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فينام في المسجد ويأكل مما رزقه الله سبحانه وتعالى. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد. نفى أولا الأهل ثم نفى المال ثم عمم النفي حتى لا يخطر في بالك لعل لهم حلفاء، لعل لهم شركاء، لعل لهم أصدقاء غير الأهل والمال. فنفى الخاص الأهل والمال، قال لا يأوون إلى أهل ولا مال، ثم قال بعدها ولا على أحد. استطرد أبو هريرة قليلا في هذه الرواية، قال إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا. الصدقة على آل هاشم ممنوعة، محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبته الحسين يضع تمرة في فيه من تمر الصدقة، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ، إنها أوساخ الناس، هذه صدقات الناس أوساخ الناس. قال إذا أتته صدقة بعث بها إليهم لم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها، أكل وأطعمه، أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. طيب لجاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة قدح من لبن إيش؟ قال أهدته لك فلانة أو فلان الذي جاءه هدية. طب الحق أهل الصفة، إتيني بأهل الصفة الآن إيش؟ النبي سيأكل وسيطعم، سيصيب ويطعم. قال فساءني ذلك. مين يقول فساءني ذلك؟ هريرة. ما الذي كلمة ذلك على ما يعود؟ الحق أهل الصفة، قدح يكفي اثنين وآتي بسبعين وأنا أتلوج وعن وأنا أحتاج إلى جوب من لبن. قال فساءني، في رواية في البخاري قال فساءني ذلك والله. إذن الطبع إن كره ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فحمل الإنسان طبعه على الامتثال لأمر رسول الله، هذا لا غضب فيه، لكن هذا بعد يحتاج إلى تربية. قد يكون الطبع أحيانا يأتي أمر مخالف الطبع، فإن حمل طبعه، إن حمل على نفسه فطوع طبعه للاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل على ذلك، فهذا أمر لا حرج فيه. الإنسان إنسان، إنسان ضعيف، إنسان له رغبات، له نزوات، له شهوات. بعض الناس يأتي شابا يتروق له شهوات، يكون منغمس في قاذورات، أول ما يأتي الإسلام يعني ينزعج، يحتاج إلى أن يحمل على نفسه، هذا الحمل المحمود. وذاك الانزعاج من الألفة والعادة لا من القناعة والفهم، هذا أمر لا غضابة فيه، لكن هذا الحال يحتاج إلى مزيد من التربية ومزيد من والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال فساءني ذلك فقلت، طبعا قوله فقلت أي فقلت في نفسي، فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ المراد وما هذا اللبن أي مقداره، إيش مقدار هاللبن في أهل الصفة؟ إيش بده يعمل هاللبن في أهل الصفة؟ قال فقلت أي في نفسي، فقلت أي في نفسي وما هذا اللبن أي من حيث المقدار في أهل الصفة. في رواية عن البخاري قال وأنا ورسول الله أهل الصفة، وأنا ورسول الله بعد يعني أهل الصفة ونحن اثنان. قال كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، أنا أحق، أنا أحق. فهذا الذي سأل في رواية عن البخاري فيها زيادة، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها يومي وليلتي. لا يطمع أن يتقوى باليوم والليلة، بس يعني يكفي طعام يوم وليلة. إذا قال بعض أهل العلم الفقير يحرم عليه أن يأخذ إلا بمقدار اليوم والليلة، ليس له أن يأخذ ويكنز، يأخذ مقدار اليوم والليلة، ثم الحاجة كلما تجددت كلما تجدد الأخذ. قال أمرني أي النبي صلى الله عليه وسلم فكنت قبله. قال فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ فكنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. فإذا جاءوا لما جاء أهل الصفة أمرني، الذي أمره من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أنا أعطيهم. هو الآن يتخيل وبعد ما حصل ويقول الآن هذا سائني كيف ما إيش اللبن ليكفي المقدار، الآن يأتون ولما يأتون يأمرني النبي كالعادة، النبي كالعادة أنا الخادم الذي يخدم، فيأمرني النبي كالعادة أن أطعمهم ونطعمهم واحد تلو الواحد حتى يفرغون، فما نسبق من اللبن حتى أشربوا حتى كلهم يشربون. يقول في نفسه، قال فقلت أي في نفسي وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها في يومي وليلتي. فإذا جاءوا أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أعطيهم أي كالعادة، لأن أبو هريرة كان من أهل الصفة. البخاري عند البخاري من حديث طلحة بن عبيد الله قال كان أبو هريرة مسكينا لا أهل له ولا مال، وكان يدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما دار. وين النبي يروح يذهب؟ يصحب النبي على عشائه على بطنه، فالنبي دعا له أن يحفظ، أن يرزقه الله الحفظ فحفظ، فكان من أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ماذا عسى أن يبقى لي من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، لابد أن أطعم، لابد أن أستجيب. فأتيتهم فدعوتهم، هذا كل قبل حديث نفس، قال فاستجب لابد أن أذهب. الله أكبر. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. أشهد أن لا إله إلا الله. قال أي فأخذوا مجالسهم من البيت، أي قعد كل واحد منهم في المجلس الذي يليق به. قال فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، أي قعد كل منهم في المجلس الذي يليق به. قال يا بهر قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطهم، فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل أي الذي يليه فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى. كل قدح أنا مرر على واحد تلو الواحد يشرب ويروى، يشرب ويعطيني إياه ويروى وأعطيه. قال حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده. أبو هريرة ما شرب بعد، والقدح على يد النبي صلى الله عليه وسلم، والجميع شرب فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم صلى الله عليه وسلم. قال نظر إلي فتبسم، ليش معنى تبسمه؟ عرف ما وقع في نفسه، عرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع في نفسه. قال فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، هذه أجمل لبيك، هذه اللبيك هي أجمل لبيك. قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بقيت أنا وأنت. بالنسبة إلى من حضر من أهل الصفة كلنا شرب إلا أنا وأنت، بقيت أنا وأنت. فقلت صدقت يا رسول الله، فقلت صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اقعد فاشرب. قال فقعدت فشربت. فقال اشرب فشربت. فما زال يقول لي اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. وفي هذا جواز ايش؟ الشبع والري للشاب الذي ليست تحته زوجة. أبو هريرة وقتها ما كان زوجة. بعض أهل الزهد يقولون الشاب لا يجوز له أن يشرب وأن يأكل حتى يشبع مخافة الشهوة. أمر ليس كذلك، أمر ليس كذلك، الشبع يجوز لكن ليس حسنا، ليس حسنا. ما ملأ ابن آدم طعاما شرا من بطنه إن كان لا محالة فثلث. لكن في بعض المرات لو شبع الإنسان لا حرج في ذلك. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتجشأ، الجشع يقول من إيش؟ من شبع. فقال له صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد، قال يا هذا كف عنا تجشؤك، فعنا تجشؤك. أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة، أكثرهم جوعا يوم القيامة. الذي يفيد في الدنيا والآخرة أن يأكل الإنسان حتى لا يشبع، لكن لو أكل أو فشرب أو أكل أو شرب فشبع فلا حرج في ذلك. قال فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. في رواية قال فأريني، في رواية عند البخاري قال ناولني القدح، يعني بعد ما شرب قال ناولني القدح. قال فأعطيته القدح، بدأ بالحمد. قال فحمد الله، ظاهر أن هذا الحمد من عادته صلى الله عليه وسلم أن ينتهي بالحمد بعد الأكل والشرب وأن يبدأ بالتسمية والبسملة أو بالتسمية. لكن الظاهر أن الحمد الذي بدأ به قبل الشرب إنما هو حمد لله على البركة التي وقعت في اللبن، فمع قلته إلا أن القوم شربوا